لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب دخول مكة، أي دخول الحاج والمعتمر إلى مكة، كيف يدخلها، ماذا يفعل عند دخوله. نعم.
يسن من أعلاها،
يسن أن يدخل مكة من أعلاها من طريق الأبطح، كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها من كدا، وهو يسمى الآن ريع الحجون، فقد دخل لأنه أتى من جهة المدينة، فصعدوا ثنية الحجون ودخلوا مع الأبطح، ويسمى البطحة. فيستحب للحاج أن يدخل من أعلى مكة إذا قدم، هذا سنة وليس بواجب، لكن من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. نعم.
والمسجد من باب بني شيبة.
فإذا وصل إلى المسجد الحرام فيستحب أن يدخل من باب بني شيبة، وهو الباب الذي بين المقام وبين الحجر الأسود، وكان في الأول يدخل على المطاف مباشرة، ثم لما وسع في المسجد الحرام جعلوا بابا مقابلا له يسمى باب السلام، فكانوا يدخلون من باب السلام ويمشون إلى أن يأتوا إلى محل باب بني شيبة، وجعلوا على باب بني شيبة قوسا، جعلوه مدخلا مقوسا إشارة إلى مكان الباب. يقال له باب بني شيبة، وبنو شيبة هم سدنة الكعبة من قريش، سمي الباب باسمهم. ثم لما جاءت التوسعة الأخيرة زيل هذا العقد الذي كان في محل باب بني شيبة، زيل لأجل التوسعة على الحجاج ولأجل إزالة المعوقات والزحام، فأزيل هذا. كما أن المقام كان في الأول عليه حجرة وبجانب هذه الحجرة باب بني شيبة، وفوق الحجرة حجرة أخرى مثل الروشن يكون فيه المؤذنون أو أحد المؤذنين أو رئيس بالأصح رئيس المؤذنين يكون على فوق حجرة المقام، مجاورا لباب بني شيبة، ثم أزيل هذا كله وصار فضاء لأجل التيسير على الحجاج، ولكن السنة باقية أنه يدخل المسجد الحرام من جهة الشرق، من جهة الشرق من الأبواب الشرقية، هذا هو السنة، من أجل أن يستقبل الكعبة في وجهها من جهة الباب، هذا من ناحية المعنى أنه يستقبل الكعبة من بابها ولا يأتي من الجوانب الأخرى، ومن ناحية أنه اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر هذا فهو سنة، وإن لم يتيسر فإنه يدخل من أي باب من أبواب المسجد، يدخل ما يتيسر له، من باب العمرة، من باب الملك عبد العزيز، من باب الشامية، من أي الأبواب، الأمر واسع ولله الحمد. لكن هذا إذا أراد أن يتحرى السنة يدخل من أعلى مكة، ويدخل المسجد الحرام أيضا من شرقيه، يكون مستقبل الكعبة عند دخوله، مستقبل باب الكعبة والحجر، ولأن هذا أيسر له عند الطواف أيضا، حيث أنه من حين يصل يبدأ الطواف، لأن الحجر يكون أمامه، ما إذا جاء من جهة أخرى فإن الحجر يكون بعيدا عنه، يحتاج إلى مشي. فهذا هو السنة، أن يدخل مكة من أعلاها من طريق حدا بفتح الكاف، وأما الخروج فيكون من كدى، من أسفلها، من كدى بضم الكاف كما يأتي. ولهذا يقولون افتح واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، يعني قل كدى وادخل بالفتح، وضم قل كدى واخرج، وكدى المسمى الآن بالشبيكة، تم الآن بالشبيكة أسفل مكة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
إذا رأى البيت يعني رأى الكعبة، وكانوا في الأول يرونها من بعيد، يرونها خارج الحرم لأن ما فيه مباني، وكانت الكعبة مرتفعة، وكان حائط المسجد أو حيطان المسجد منخفضة عن البيت، فكانوا يرونه من بعيد. فإذا رأوا البيت قبل أن يدخل المسجد فإنهم يرفعون أيديهم ويقولون هذا الدعاء الذي سيأتي. وأما الآن فالمباني حجبت البيت، فلا يراه إلا إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد ورأى البيت فإنه يرفع يديه ويقول ما يأتي. هذا سنة، كله سنة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
منه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، هذه كلها أدعية مستحبة عندما يرى البيت. نعم.
ثم يطوف مطبعا،
ثم أول شيء يبدأ به الطواف، ما يقول بفعل تحية المسجد، لأن المسجد الحرام تحيته الطواف لمن قدم إليه، القادم تحيته الطواف، يبدأ بالطواف لا يبدأ قبله بشيء. نعم.
ثم يطوف مطبعا.
نعم، يقصد الحجر الأسود و يستلمه ويقبله، وإن شق ذلك استلمه وقبل ما استلمه به من يده أو عصا، وإن شق ذلك أشار إليه، ثم يبدأ طوافه. يقول بسم الله والله أكبر مستقبلا الحجر، ثم يبدأ طوافه. نعم.
مطبعا يبتدئ المعتمر.
يستحب في الطواف أشياء، إذا وصل إلى البيت فلا يخلو، إما يكون معتمرا أو يكون قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا فإنه يبدأ بطواف العمرة، يبدأ بطواف العمرة. وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبدأ بطواف القدوم، يبدأ بطواف القدوم وهو سنة. ويستحب، لا بد أن ينوي هذه النية، أن ينوي أنه طواف العمرة إن كان معتمرا، أو ينوي أنه طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، ينوي نوعية الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يضطبع، يضطبع بمعنى أنه يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مع عضده مكشوفا. هذا هو الاصطباع، وهو إخراج الضبع، وهو العضد، العضد يسمى ضبع. هذا سنة. والاصطباع إنما هو يبدأ مع بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف، خلاف بعض الجهال اللي إذا أحرموا من الميقات اضطبعوا، أو يكونون مضطبعين طيلة ما يكونون محرمين في منى وفي مزدلفة وفي عرفة. هذا لا أصل له أن يكون الرداء على كتفه، من حين يحرم يكون الرداء على كتفه ويستر صدره وظهره. لكن إذا بدأ الطواف فإنه يبدأ الاضطباع، وإذا انتهى الطواف فإنه ينتهي الاضطباع ويعيد الرداء على حاله قبل الطواف ولا يبقى مضطبعا. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
نعم.
والقارن والمفرد بالقدوم،
ينوي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله،
يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فيحاذيه بكله يعني يستقبله ببدنه، ولا يكفي أنه يستقبل بوجهه، فليستقبله ببدنه، يجعله بين يديه. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله.
استلمه يعني يمسح بيده، الاستلام معناه مسحه باليد، ويقبله إذا تمكن من ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن شق قبل يده.
فإن شق تقبيل الحجر مباشرة فإنه يستلمه بيده ثم يقبل يده. نعم.
فإن شق اللمس أشار إليه.
فإن لم يتمكن من الاستلام للزحام الشديد فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده. نعم.
ويقول ما ورد.
ويقول ما ورد بسم الله والله أكبر إذا أشار إليه أو استلمه وقبله فإنه يقول بسم الله والله أكبر بداية الطواف، يبتدي الطواف بالتكبير كما يبدأ الصلاة بالتكبير. نعم.
ويجعل البيت عن يساره
ثم يتجه إلى الطواف، يجعل البيت عن يساره بعد ما يفرغ من استلام الحجر، بعد ما يفرغ من استقبال الحجر استلامه وتقبيله أو الإشارة إليه، فإنه يجعل البيت عن يساره ثم يسرع في الطواف. نعم.
ويطوف سبعا.
ويطوف سبعا بفتح السين أو سبعا يصلح، بمعنى سبعة أشواط، فإن نقص عن السبعة لم يصح طوافه، لابد من سبعة أشواط. نعم.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا.
هذا أيضا من سنن الطواف الرمل للأفقي وهو القادم إلى مكة، أما المحرم من مكة أو المحرم من قريب منها فإنه لا يفعل الرمل، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لعمرة القضاء بعد الحديبية كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة، كانوا مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة يرون الطائفين، فقالوا سيقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، قد وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب يعني المدينة، يسمون المدينة يثرب، هذا اسمها في الجاهلية، هذا من باب تنقيص المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم القوة وأن يعكس عليهم مراده، فقال لأصحابه، أمر أصحابه بالرمل وقال رحم الله امرأ أراهم منه قوة، فصاروا يرملون لأجل إغاظة الكفار، فلما رأوهم يرملون قالوا هؤلاء أعفى من الغزلان، وانعكس عليهم مرادهم، هذا هو الأصل. ثم بقي الرمل سنة إلى أن تقوم الساعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السبب قد زال لكن تحيا هذه السنة. نعم. وتتذكر بها تتذكر بها حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويزيد ذلك من خشوعك ورغبتك في العبادة. نعم.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا،
ثلاثة أشواط. نعم.
ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني
والرمل، قيل في جميع الشوط من الحجر إلى الحجر، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وقيل إنه إذا وصل إلى الركن اليماني فإنه ما بين الركن اليماني والحجر يمشي مشيا، لأن قريشا كانت من الجهة الشمالية ولا يرونهم إذا كانوا من الجهة الجنوبية بين الركنين، فكانوا يمشون. والقول الثاني أن الرمل يشمل الشوط كله من الحجر إلى الحجر، والأمر في هذا سهل.
ثم يمشي أربعا،
ثم في بقية الطواف الأربعة الأشواط الباقية يمشي على عادته، لأنه حصل المقصود، حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حصل إغاظة المشركين بالأشواط الأولى، وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العمل بالسنة. نعم.
يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة،
إذا مر بالركن اليماني استلمه وهو الذي قبل الحجر، سمي باليماني لأنه من جهة اليمن، فإذا مر به استلمه يعني مسحه بيده، ولا يكبر ولا يقبله، يستلمه فقط. فإن لم يتيسر له ذلك مشى ولم يشر إليه. فالحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف،
والحكمة في كون الركنين اليمانيين يستلمان أنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت عن قواعد إبراهيم واحتطم منها الحطيم اللي هو الحجر، لأن النفقة قصرت في عهد قريش لما أرادت بناء تجديد بناء البيت، وكانوا لا يبنونه إلا من مال حلال، وهم مشركون ما يبنونه إلا من مال حلال، ما فيه ربا ولا فيه أي شبهة. فلما قصرت بهم النفقة عن بناء البيت كله قصروا البناء وتركوا بقيته من الجهة الشامية، فسمي هذا المكان بالحطيم لأنه احتطم من البيت، ويسمى بالحجر لأنه حجر عليه، جعل عليه جدار من أجل أن لا يطوف الناس معه، من أجل أن يطوفون من ورائه، لو ما كان عليه جدار لطاف الناس من داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فجعلوا عليه الجدار من أجل أن يطوفوا من ورائه حتى يطوفوا بالبيت كله. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه،
من ترك شيئا من الطواف يعني ترك بعض الأشواط، ترك شوطا أو أكثر من أشواط الطواف، لم يصح طوافه، لأن الواجب أن يطوف سبعة أشواط مثل الصلاة، الصلاة لو نقص ركعة من ركعاتها ما صحت، كذلك الطواف جعله الله سبعة أشواط، فمن نقص منه شيئا لم يصح. نعم.
أو لم ينوه،
أو طاف ولم ينوي طوافا، شاف الناس يمشون ويدورون، شافهم يطوفون ويدورون، دل يدور معهم، دار معهم سبع مرات وهو ما نوى الطواف، يقول هذا ما يصح، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو طاف أوله ولم ينوي ثم نوى في وسط الطواف لم يصح ما سبق. لأنه بدون نية، فلا بد من سبعة أشواط ينويها. نعم.
أو
الصلاة لو صلى بدون نية فصحت صلاته. نعم.
أو لم ينويه أو نسكه.
أو لم ينوي نسكه، أنت هو نوي الطواف، سألنا وقال أنا ناوي الطواف، قلنا وش أنت تطوف؟ طواف قدوم، طواف عمرة، وش أنت ناوي؟ قال والله أنا ما أعرف، ما نويت شيء. قول ما صح الطواف الثاني، لازم أنك تنوي أن هذا طواف العمرة إن كنت متمتعا، أو أن هذا طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا. نعم.
أو طاف على الشاذ الراهن،
هذه مبطلات الطواف، مبطلات الطواف، وهي أولا إذا طاف بدون نية فلا صحة للطواف، ثانيا إذا لم ينوي النسك الذي يطوف له فإنه أيضا لا طواف له، ثالثا إذا طاف على الشاذروان، والشاذروان أساسات الكعبة، أساسات الكعبة التي تربط بها الكسوة، وكان في الأول يمكن المشي عليهما ولكن صفح فصار لا يمكن المشي عليهما، فالكلام ليوم كان مسطحين هو مسطح، إن كان الشاذروان مسطحا، أما منذ عهد طويل فقد سطح لئلا يمشي الناس عليهما، فلا يمكن المشي عليهما الآن بعد التسطيح. والشاذروان من الكعبة، عند الجمهور أنها من الكعبة، أنها الشاذروان أنه من الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعل لأجل حماية البيت، وشيخ الإسلام يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة وإنما بني حول البيت حماية له وليس هو من الكعبة، وعلى كل حال الحاج لا يطوف عليه ما دام أنه يطوف لا يصعد على الشاذروان، أن هذا في خلل في طوافه. نعم.
أو جدار الحجر،
أو طاف على جدار الحجر، على الجدار المدور على الحجر، قال والله زحام وهذا يعني هذا أريح لي، ولا جاء الجدار صعد عليه يبي يريح له ويبي البراد، يقول له هذا ما يصح، ما يصح لأنك لم تطف بالبيت، إذا طفت على الحجر لم تطف بالبيت مثل ما لو طفت على الشاذروان. نعم. أو من باب أولى إذا اخترق الحجر، إذا دخل من باب الحجر الشرقي وخرج من الغربي، هذا من باب أولى أنه لا يصح طوافه، لأنه اخترق الكعبة، والواجب أن يطوف عليها لا أن يطوف بداخلها. نعم.
أو عريان،
أو طاف عريان، من شروط صحة الطواف ستر العورة، فلو طاف عريانا لم يصح طوافه مثل ما لو صلى عريانا، إلا إذا كان لا يقدر، إذا كان لا يقدر على السترة، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، ما إذا كان يقدر وترك ستر العورة فإن طوافه لا يصح، مثل الصلاة لو صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح صلاته. نعم.
أو نجس،
أو طاف وهو نجس يعني غير متطهر، نجس يعني بمعنى أن عليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه، فإنه لا يصح طوافه، كما لو صلى بالنجاسة متعمدا لم يصح طوافه. نعم
لم يصح.
اي نعم. كل هذه مبطلات الطواف. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام،
ثم يصلي إذا فرغ من الطواف صلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، وهما سنة، لو تركهما فطوافه صحيح، لكنها سنة مكملة للطواف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، والأفضل أن يصليهما عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإن لم يتيسر له عند المقام صلىها في أي مكان من المسجد الحرام. نعم.
فصل. ثم يستلم الحجر.
فإذا فرغ من ركعتي الطواف يرجع ويستلم الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له ذلك. نعم.
ويخرج إلى الصفا من بابه،
ثم يخرج إلى الصفا لأجل السعي، يخرج إلى الصفا من باب الصفا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج من باب الصفا، ولو خرج من أي باب لا بأس، لكن السنة والأفضل أن يخرج من باب الصفا، ولأن هذا أيسر له أيضا، لأن باب الصفا أقرب إلى الصفا. نعم.
فيرقاه حتى يرى البيت،
ويستحب أن يرقى الصفا حتى يرى البيت، وكان في الزمان الأول من صعد على الصفا يرى البيت، أما الآن فلا يراه إلا إن كان من خلل الجدار أو من، لكن الأغلب أنه ما يراه، لكن يستقبله ولو لم يره، يستقبل البيت، يستحب أنه يستقبل البيت ويرفع يديه ويذكر الله ويدعو الله عز وجل ثم ينزل. نعم.
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد،
يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول ما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم جنده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، ثم ينزل إلى السعي. نعم.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول،
ينزل متوجها إلى المروة، ينزل متوجها إلى المروة، فإذا صار بين العلمين وهما العمودان المعلمان باللون الأخضر فإنه يسعى شديدا في هذا المكان، لأن هذا بطن الوادي كان منخفضا في الأول، كان بالأول منخفضا ثم دفن وتساوى المسعى، فجعلوا العلمين إشارة إلى مكان السعي، فإذا حاذ العلم الأول من جهة الصفاء بدأ السعي فيركض حتى يصل إلى العلم الثاني نهاية الوادي ثم يمشي إلى المروة. نعم.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر،
يسعى شديدا يعني يركض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يمشي ويرقى المروة،
يرقى إذا وصل إلى المروة يرقاها وهي طرف جبل قعيتعة، والصفا طرف جبل أبي قبيس، السعي بين الأخشبين، بين جبل أبي قبيس وبين جبل طعيفعان. نعم.
ويقول ما قاله على الصفا،
يقول الذكر الذي قال يستقبل الكعبة على المروة، ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء. نعم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه.
في الشوط الأول. نعم.
إلى الصفا يفعل ذلك سبعا.
نعم.
ذهابه سعيه ورجوعه سعيه.
نعم. ذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعيه، حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة. وليس المراد كما يفهم بعض العوام، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله، إن ذهابه ورجوعه سعية واحدة. هذا غلط، بل ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم.
فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
نعم.
فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
البداية تكون من الصفا، لو عكس وبدأ من المروة لم نحتسب له الشوط الأول، نحتسب له من الشوط الثاني، يكون الشوط الثاني هو الشوط الأول. نعم.
وتسن فيه الطهارة.
لا يشترط في السعي أن يكون على طهارة، فلو طاف على غير طهارة صح ذلك، لكن يستحب أن يكون على طهارة لأن السعي عبادة، وإنما الطهارة تشترط في الطواف فقط. نعم.
والستارة.
الستارة ستر العورة، الطواف ستر العورة شرط، ولا يصح بدون ستر العورة. السعي يصح ولو لم يستر عورته، لكن يستحب له ستر العورة. نعم.
والموالاة.
والموالاة بينه وبين الطواف، بحيث أنه إذا طاف يذهب إلى السعي ولا يجعل بينهما فاصلة، إلا إذا كان هذا لضرورة أو حاجة فلا بأس أن يفصل بين الطواف والسعي. فلو طاف في أول النهار ثم سعى في آخر النهار فلا بأس، لكن مع القدرة الموالاة أفضل، لأن هذا فيه مبادرة إلى العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الطواف والسعي. نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل.
إن كان متمتعا يعني ناويا للتمتع من الميقات، فإنه إذا فرغ من السعي بقي الشيء الثالث وهو الحلق أو التقصير، فيقصر من رأسه أو يحلق ثم يتحلل من عمرته. وكذلك لو كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، لو كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، فإن الأفضل له، بل بعض العلماء أوجب أن يتحلل، أن يحلق أو يقصر ويجعلها عمرة ويتحلل، هذا هو الأفضل، أن لا يبقى على قرانه أو على إفراده وهو لم يسق هديا، الأفضل أنه يتحول إلى متمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يحلقوا، أن يقصروا من رؤوسهم أن يجعلوها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. أين كان ناويا للتمتع من الأصل هذا لا إشكال فيه، إنه إذا حلق أو قصر انتهت عمره. أما إذا لم يكن ناويا للتمتع وليس معه هدي فالأفضل أنه يتحول إلى متمتع.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج
وتحلل من إحرامه، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى يحرم بالحج. أما إن كان ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه، إذا فرى من السعي لا يقصر بل يبقى على إحرامه حتى يوم العيد. نعم.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
المحرم سبق لنا أنه إذا أحرم يلبي، تلبية شعار المحرم، فيلبي من الميقات إلى أن يشرع في الطواف، كل هذا وقت للتلبية. فإذا شرع في الطواف العمرة، إذا شرع في طواف العمرة ينتهي وقت التلبية لأنه شرع في التحلل، لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فينتهي وقت التلبية. أما القارن والمفرد فيبقى في حقهما التلبية. نعم.
باب صفة الحج والعمرة.
صفة الحج والعمرة أي الهيئة التي يتكون منها الحج وتتكون منها العمرة، ما هي الهيئة والكيفية التي تجمع أحكام الحج وتجمع أحكام العمرة؟ نعم، على ضوء النصوص. نعم.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية.
فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأنه كان يروى فيه الماء، كانوا يروون الماء للمشاعر معهم في القرب والأواني، ثم يوم التروية لأجل ذلك وهو اليوم الثامن. فيسن أن يحرم بالحج هذا اليوم، يوم الثامن الذي تحلل من العمرة أو الذي لم يأتي بعمرة ولكنه نوى الحج، يسن أن يحرم يوم الثامن، هذا أفضل. نعم.
يوم التروية قبل الزوال منها،
هذا هو الأفضل، أن يحرم قبل الزوال لأن الصحابة أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال. نعم.
ويجزئ من بقية الحرم.
ومكان الإحرام لا يتعين له مكان، يحرم من المكان اللي هو فيه لأن الصحابة أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأبطح من منزلهم، فيحرم من المكان الذي هو فيه، الذي هو نازل فيه داخل مكة أو خارج مكة، يحرم من المكان الذي هو نازل فيه هذا اليوم. نعم.
ويبيت بمنى.
يبيت بمنى ليلة التاسع، سنة المبيت بمنى هذه الليلة سنة، ويصلي بها الصلوات الخمس، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا طلعت الشمس،
فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع ساروا إلى عرفة. نعم.
سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة،
وعرفة هي المشعر الذي فيه الوقوف اليوم التاسع، وهو ليس من الحرم، عرفة ليست من الحرم، خارج الحرم. قيل سمي عرفة لأن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم أداء المناسك في هذا المكان، وقيل لأن الناس يتعارفون في هذا المكان لأنهم يجتمعون في هذا المكان في صعيد واحد فبالجهات المختلفة فيتعارفون فيه، فهو محل تعارف بين المسلمين، تلاقي، محل تعارف وتلاقي بين المسلمين، فسمي عرفة. نعم.
وكلها موقف إلا بطن عرنة.
عرفة كلها موقف، ساحاتها كلها موقف، وهي الآن محددة بعلامات من جميع الجهات على ضوء النصوص وعلى ضوء معرفة أهل الخبرة من أهل البلد، حددوها. فعرف ما كان داخل هذه الحدود، ما كان خارج الحدود ليس هو من عرفة. ومن ذلك بطن عرنة، وهو الوادي، الوادي الذي يحول بين عرفة وبين عرنة، هذا الوادي ليس من عرفة. وفيه المسجد، فيه المسجد الذي يقال له مسجد إبراهيم، وليس هو إبراهيم الخليل، إنما هو إبراهيم بن محمد من العباسيين، وهو من بناه فسمي باسمه. هذا المسجد ليس من عرفة، وإنما هو من عرنة. ولما زيد فيه صار مؤخره من عرفة، لما زيد فيه ووسع صار مؤخره من عرفة، وقد وضعت فيه علامات. نعم. نعم.
وكلها موقف إلا بطن عرنة،
كلها موقف يعني عرفة، قوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فلا يتزاحم الناس يروحون للموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم وسع للمسلمين وقال عرفة كلها موقف، فالمسلم يقف في عرفة في أي مكان منها، ولا يحتاج أن يروح للجبل أو يصعد على الجبل أو يصلي عند الجبل أو يرتفع حتى يشوف الجبل يسمونها المشاهد. هذا كله غلط، هذا كله غلط. المقصود الوقوف بعرفة، ما هو المقصود الذهاب إلى الجبل، ولا تعلق للجبل بذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وجعل الجبل بينه وبين القبلة عند الصخرات الكبار، ولم يسكت عليه الصلاة والسلام ويدع الناس يجتمعون بهالمكان ويتزاحمون، بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. هذا تيسير على المسلمين، لأن بعض الناس يتعبون يروحون يمشون بالشمس ومعهم نساء ومعهم ضعفاء يروحون للجبل، هذا غلط كبير ولا أجر فيه وليس مشروعا. وأما عاد إذا تجاوز الأمر إلى التبرك بالجبل وإلى أخذ من ترابه وإلى تعليق الخيوط في شجره، هذا شرك بالله عز وجل. أو بعضهم يصلي إلى الجبل، يستقبل الجبل ويستدبر الكعبة يصلي إلى، هذا كله عياذ بالله مخالف للشرع وفيه شرك. نعم.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر.
نعم، يسن أن يجمع في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، ويجمع الحجاج كلهم سواء كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة، فليس الجمع خاص بمن ليسوا من أهل مكة، بل كل الحجاج يجمعون في عرفة، لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم أن يتموا الصلاة، بل صلوا معه وقصروا، إنما أمر أهل مكة بالإتمام يوم الفتح، لما صلى في المسجد الحرام وصلى معه أهل مكة قال: يا أهل مكة إن قوم سفر فأتموا لأنفسكم. هذا يوم الفتح لما صلى في المسجد الحرام. أما صلاته في عرفة وفي منى وفي مزدلفة فلم يأمر أهل مكة بالإتمام. نعم.
ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
هذا سنة، يقف راكب على دابته كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة، أو يقف على قدميه، أو يصعد على سيارته ويقف يكون واقفا، هذا أفضل. وإذا جلس واشتغل بالدعاء والذكر وهو جالس أو مضطجع فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يكون واقفا إما على قدميه وإما على مركوبه، هذا هو الأفضل. نعم.
ويكثر من الدعاء بما ورد.
يكثر من الدعاء يوم عرفة بما ورد في الكتاب والسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكرر هذا، يكرر هذا الذكر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية من أمور دينه وأمور دنيا. يكثر من الدعاء ويحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وهي كثيرة ولله الحمد. نعم.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة،
وقت الوقوف، مكان الوقوف هو عرفة، هذا مكان الوقوف عرفنا. وقت الوقوف متى يبدأ؟ عند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من مفرداته، أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يوم التاسع. والجمهور ورواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح والمختار أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس من اليوم التاسع، بزوال الشمس من اليوم التاسع، هذا هو الصحيح. نعم.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر،
من فجر يوم عرفة، هذا على رأي الإمام أحمد رحمه الله من مفرداته. نعم.
إلى فجر يوم النحر وهو أهل له.
أما نهاية الوقوف فهي فجر يوم النحر، هذا بالإجماع. البداية فيها اختلاف كما سمعتم، وأما النهاية أن الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر فهذا محل إجماع بين العلماء. فإذا وقف ولو لحظة، ولو مر مرورا في هذا الوقت من ليل أو نهار، فقد أدرك الوقوف، فقد أدرك الوقوف. لكن إذا وقف نهارا فإنه يستمر إلى الغروب ولا ينصرف قبل الغروب، كاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وقف ليلا فإنه ينصرف متى شاء، ولو ما جلس إلا لحظة، ولو صلى ومشى ما يخالف، لا لا، ولو ما جاء عرفة إلا آخر الليل عند طلوع الفجر يكفي، حصل الوقوف. نعم.
وهو أهل له،
وهو أهل للوقوف، لأن يكون عاقلا مسلما، ما إن كان كافرا فلا يصح منه. لو وقف هو كافر ثم أسلم في مزدلفة وقال الحمد لله أنا واقف نمس معكم، يقول لا، وقوفك غير صحيح، أنه غير مسلم أو مجنون ما عنده عقل ولم يفق إلا بمزدلفة، يقول لا، ينتقف مزدلفة ما عندك فكر ولا عندك عقل، أنت بأهل للعبادة. وأما الصغير وأما الرقيق كلهم يصف وقوفه. الصغير يصف وقوفه ولو لم يميز. نعم.
وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
وإن لم يكن أهلا فلا يصح حجه. نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
الذي يقف بالنهار في عرفة يجب عليه الاستمرار إلى غروب الشمس بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، فإن دفع قبل الغروب وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع والبقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس. فإن لم يرجع فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج، ووقوفه صحيح لكنه ترك واجبا وهو الاستمرار إلى غروب الشمس، فيكون عليه فدية لتجبر هذا النقص. نعم.
ومن وقف ليلا فقط فلا.
أما من وقف ليلا فقط ما جاء عرفة إلا بالليل فهذا لا حد لوقوفه ولو لحظة. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة.
نعم، انتهى الآن الوقوف، عرفنا مكانه وعرفنا زمانه وعرفنا مقدار الوقوف المجزي، المجزي ولو لحظة. والواجب إلى الغروب لمن وقف نهارا. نعم. ثم يدفع إلى مزدلفة إلى غربت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر واقفا بعرفة حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس واستحكم الغروب دفع إلى مزدلفة. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
مزدلفة هي المشعر الحرام، وهي تسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة للازدلاف وهو الاندفاع، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها تلك الليلة، تسمى المشعر الحرام وتسمى مزدلفة وتسمى جمعا. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
نعم، لا يكون فيه ضجيج إلا بالتلبية، أما ضجيج بالكلام والضحك وغير الذكر فلا يكون فيه ضجيج، يكون فيه سكون وهدوء. وكذلك في المشي، المشي ما يكون فيه عنف وفيه دفع للناس وإضرار بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم مشى وأخذ زمام راحلته فجعل يجر رأسها حتى يصل إلى الرحل رفقا بالناس، فإذا وجد فجوة يعني مكانا في الطريق خفيفا من الناس أو ليس فيه أحد نص يعني أسرع. كذلك أصحاب السيارات والمشاة إذا كانوا في زحام فعليهم بالرفق لأن لا يضروا بالناس، وإذا كانوا في سعة فإنهم يسرعون لا بأس. نعم، السرعة التي ليس فيها خطر. نعم.
ويسرع في الفجوة،
يسرع في الفجوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص في السير يعني أسرع، وأما إذا وجد زحاما فإنه يجر رأس راحلته حتى يقرب من رحله ويقول أيها الناس السكينة السكينة. نعم، هذا يجب التفطن له لأن أصحاب السيارات يعملون أعمالا شنيعة إذا انصرفوا من عرفة يعرضون أنفسهم ويعرضون الحجاج للخطر، ولا داعي إلى هذا لأن المسافة قريبة. وأسرى أيضا في تنظيم، انتظر شوي لما تتاح لك الفرصة، يفتح لك الطريق ثم تسير. أما أنك تهاجم وتعرض نفسك للخطر وتعرض الناس للخطر وتضر بالناس أو يحصل حوادث، هذا لا يجوز. التزم الهدوء والتزم النظام، والمسافة قريبة، ما هي مسافة بعيدة، قريبة المسافة بين مزدلفة وبين عرفة، ما عليك خطر. نعم.
ويجمع بها بين العشاءين،
إذا وصل إلى مزدلفة فإنه أول شيء يبدأ يجمع يصلي، أول شيء الصلاة، يؤذن المؤذن ثم يقيم فيصلون المغرب، ثم يقيم فيصلون العشاء ركعتين، هذا أول شيء يفعلونه. فإذا صلوا وضعوا رحالهم، وضعوا رحالهم عفشهم أغراضهم، ثم باتوا في هذا المكان الذي هو مزدلفة. نعم.
ويبيت بها،
يبيت بها، المبيت بمزدلفة واجب واجبات الحج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، فيبيت الحجاج بها. أما اللي يمرون مجرد مرور ويصلون فيها ويأخذون الحصى ثم يروحون على طول، هذا خلاف السنة، هؤلاء تركوا واجبا. وإن قال بذلك بعض الأئمة، لكن العمل بالسنة ما هو العمل بأقوال العلماء فقط، العلماء أقوالهم تؤخذ إذا وافقت الدليل، أما إذا خالفت الدليل هذا شيء بذمتك، واجب عليك أنك تتبع الدليل ولا تتبع فلان أو علان. الرسول بات بها، أنت بت بها. نعم.
ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل.
نعم، الواجب المبيت، وأقل المبيت أقله إلى نصف الليل، أما من انصرف قبل نصف الليل فهذا ترك واجبا يكون عليه فدية، أما من انصرف بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. ولكن الأفضل والأولى إن كان من أهل القوة أن يبقى ويصلي الفجر بها ويدعو بعد صلاة الفجر ثم ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من الضعفة من النساء أو من الأطفال أو من كبار السن فيرخص لهم أنهم ينصرفون بعد منتصف الليل رفقا بهم، وأما الأقوياء فالأفضل لهم أن يبقوا ويستكملوا الليل كله. شو مراكبين عليه؟ جايين يحجون يبون الأجر، فلماذا يصيبهما؟ إلا إن كان اللي دفعوا من الضعف يحتاجون لهم، يحتاجون أنهم يرافقونه ما في بس. أما إذا كان ما لهم حاجة مع في الانصراف فإنهم يبقون، هذا هو الأفضل والأكثر، بل عند بعض العلماء هذا هو الواجب. نعم.
أو بعد نصف الليل وقبله فيه دم،
إذا دفع قبل نصف الليل ولم يعد فيه دم، يعني عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم.
وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
فإذا جاء إلى مزدلفة في أول الليل فإنه يبيت فيها، و أقل شيء إلى نصف الليل، وإن كمل فهو أفضل. أما إذا ما جاء إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، يعني بصفة أسرى ولا وصل إلا بعد نصف الليل، يبقى بها إلى الفجر الحمد لله وأدى الواجب، ولو ما جاء قبل الفجر إلا بلحظة يكون أدى الواجب. أما إذا لم يأتي إلا بعد الفجر قد فاته الوقوف. فاته المبيت بمزدلفة إذا لم يأتي إليها إلا بعد الفجر، فاته المبيت. ثم ننظر إن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن لم يكن معذورا يكون عليه فدية أنه ترك واجبا. نعم.
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه.
المشعر الحرام هو الجبل، جبل قزح الذي عليه المسجد الآن، عليه المسجد والقصر الملكي، هذا هو المشعر الحرام. والقول الثاني أن المشعر الحرام هو الحرام عند المعرفة يعني عند الجبل، فإذا كان عنده قوة وقدرة يذهب إلى الجبل بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يذهب إلى الجبل ويرقى أو يقف عنده ويدعو، وإن لم يكن عنده قدرة فإنه يدعو وهو في مكانه. واليوم الزحام والخطر والضياع ما يمكن الناس من هذا، فيبقى في مكانه والحمد لله ويدعو الله في مكانه. نعم.
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف،
فرقاه يعني الجبل. نعم.
أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين،
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان اللتان يتعلقان بمزدلفة، نعم، يتلوهما ويدعو معهما. نعم.
ويدعو حتى يسفر،
حتى يسفر جدا قبيل طلوع الشمس، ثم يذهب يفيض إلى منى ولا يبقى إلى طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. نعم.
فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر،
إذا بلغ وادي محسر وهو معترض، واد معترض بين مزدلفة ومنى وهو مقدار رمية حجر، عرضه مقدار رمية حجر، فإذا وصله يسرع إن كان على دابة أو يمشي يسرع، أو بالسيارة أيضا حصل له يسرع يسرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محسر، سمي محسرا لأنه يحسر ثيابه ويسرع إذا وصله. نعم.
وأخذ الحصى،
قيل إنه المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل، هذا المكان بعض العلماء يقول لا ما هو بهذا المكان أصحاب الفيل، لأن أصحاب الفيل مكانهم في المغمس، والمغمس بعيد عن هذا المكان، فالله أعلم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان فنحن نسرع اقتداء به، سواء عرفنا السبب أو لم نعرفه. نعم.
وأخذ الحصى.
نعم.
وعدده 70 بين الحمص.
يكفي دخل عنده.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد في الغد درس في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الإسلام؟
لا في درس بكرة إن شاء الله ليلة الخميس كما هو المعتاد في مسجد شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب التوحيد. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وسيد شيخ الإسلام ونوفيه في السويدي. نعم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سنن الطواف الركوب كما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا ما هم من سنن الطواف، لكن يباح الركوب، يباح الركوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجة لما ازدحم عليه الناس ركب صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاج إلى الركوب يركب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يفعل المعتمر أو الحاج حين يشك في عدد الأشواط، هل هي 6 أم 7؟
يبني على اليقين، يبني على الأقل، فإذا شك في عدد الأشواط يأخذ بالأقل لأنه المتيقن ويكمل، فإذا شك هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط يجعلها 6 ويأتي بالسابع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحدث أثناء الطواف ماذا عليه؟ هل يكمل من غير طهارة أم يخرج ويتوضأ؟ وإذا توضأ هل يذهب مباشرة إلى الطواف فيكمل بقية الأشواط أم يبدأ من جديد؟
من أحدث في أثناء الطواف فهو كمن أحدث في أثناء الصلاة، لأن الطواف يشبه الصلاة، فيخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد كما لو أحدث في الصلاة تماما. نعم. ولا يبني على الأشواط السابقة لأنها بطلت بالحدث أو بانتقاض الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تخللت صلاة العشاء طوافي وأنا في أثناء الطواف الرابع فصليت مع الجماعة، فهل أكمل الطواف من المكان الذي وقفت فيه وصليت أم أبتدئ الطواف من جديد؟
الأحوط أنك تبدأ من الحجر، تبدأ هذا الشوط اللي صليت في أثناء ترجع وتبدأ من الحجر، هذا هو الأحوط، هو اللي نص عليه بعض العلماء، لأن الصلاة قطعته. ومن العلماء من يقول لا، تكمل من المكان الذي أنت فيه، لا سيما في هذا الزمان والزحمة الشديدة والخطر، فيحتاج إلى هذا العمل، لأن إنه يبدأ إنه يكمل من المكان الذي بدأ فيه. أما إذا كان فيه سعة وغيره فهو يحتار، يروح ويبدأ من الحجر. أما إذا كان زحمة شديدة وخطر فإنه يكمل من المكان الذي صلى فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الوقت وقت الزحام وأحدثت في الشوط السابع فهل يلزمني الرجوع والبداءة من جديد؟
كله واحد، انتقل وضوءك في الشوط السابع والأول كله سواء، يبطل الطواف، فلا بد من الوضوء وبداءته من جديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل
طافت للعمرة بالبيت 5 أشواط فأصابها السعف، ثم أكملت الطواف من الغد وسعت ثم عادت إلى الرياض، فهل عليها شيء وهل عمرتها صحيحة؟
لا يصح هذا، لأنه من الغد يبي ينتقض وضوءها، ما يبقيت على طهارتها. أما لو بقيت على طهارتها وأكملت الطواف فلا بأس، أما أنها مضى عليها وقت طويل لا بد أنه بيحصل انتقاض الوضوء، هذه تبدأ الطواف من جديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج فسافر إلى جدة لاستكمال إجراءات الإذن بالحج من هناك،
من
أراد الحج فسافر إلى جدة لاستكمال إجراءات الإذن بالحج، فكيف يحرم إذا أذن له بذلك؟
إذا كان ما يدري يؤذن له ولا ما يؤذن له فهذا يحرم من المكان الذي أذن له فيه في جدة. أما إذا كان إنه يدري إنه يبي يؤذن له ولكن راح لإجراءات فقط وهو عالم إنه سيحصل على الإذن فهذا يحرم من الميقات الذي مر به، يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو يحرم منه يذهب للإجراءات وهو محرم، يذهب إلى جدة ويخلص أعماله وهو محرم. أما إنه يتجاوز الميقات بدون إحرام هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب استقبال الحجر الأسود في كل شوط أم تكفي المحاذاة؟
هنا تقبله عند كل شوط، هذا ما يشق عليه، إذا حاذ الحجر ينحرف إليه يستقبله ويكبر، يسمي ويكبر ثم يستمر في طوافه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في الحجر المجاور للكعبة؟
نعم، أنا مستحب الصلاة النافلة، مستحب لأنه من الكعبة، يستحب الصلاة داخل الكعبة النافلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفريضة فلا تصح، الفريضة ما تصح داخل الكعبة. نعم.
وكيف يصلي؟ هل هو إلى جهة الكعبة أم إلى أي جهة إذا شاء؟
إلى جهة الكعبة، لأن الباقي ما له، لو صلى يعني يمين ولا شمال ما صار أمامه شيء من الكعبة، ما صار أمامه شيء من الكعبة، يستقبل الكعبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد فضل استلام الركن اليماني؟
نعم، هو اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستلم الركن اليماني، نحن نفعل ما فعل الرسول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة كيف يجمع بينها وبين العصر؟
الحجاج ما عليهم جمعة، يصلون ظهر، الحجاج يصلون ظهر، ما هم يصلون جمعة، يجمعون بين الظهر والعصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل المشي بالسيارة بين المشاعر أم على الأقدام إذا لم يشق؟
المشي أفضل إذا تيسر ولم يشق، والسيارة جائزة هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو آخر حد في الحضور إلى مزدلفة؟ هل هو إذا دخل وقت الفجر أم حتى يخرج وقت الفجر؟
إذا طلع الفجر انتهى الوقوف في مزدلفة، إذا طلع الفجر مثل دخول الصلاة والصيام ينتهي الوقوف بطلوع الفجر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مكلف ولا يملك تكاليف الحج، لكن إذا طلب من أبيه قد يعطيه، فهل يجب عليه حين ذاك؟
ما يجب عليه، لكن يستحسن أنه يطلب من أبيه أنه يمكنه من الحج، يستحب هذا، الوجوب ما يجب عليه حتى يقدر هو بنفسه يحصل على مال ملك له، يحصل على مال ملك له هو، فيلزمه الحج. أما إذا لم يحصل على مال ملك له وإنما يأخذ من أبيها ويصل هذا مباح لا بأس، لكن ما يجب عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن مقام إبراهيم عليه السلام كان ملاصقا للكعبة، ثم إن عمر رضي الله عنه أرجعه إلى مكانه الحالي توسعة على الطائفين. السؤال: لو صلى إنسان في مكان المقام الأول هل يقال إنه فعل السنة؟
كان الأول كيف صلي المكان وهو ملصق بالكعبة؟ على هذا القول أنه كان ملصق بالكعبة، ثم لما تزاحم الناس عليه سدوا المطاف فصله عمر رضي الله عنه وجعله في مكانه هذا. والقول الثاني أن هذا مكانه الأصلي، هذا مكانه الأصلي ما هو عمر اللي فصله، ولذلك حصل خلاف بين العلماء في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما أرادوا أنهم يوخرونه عن مكانه يوسعون المطاف، حصل اختلاف وعرضت القولان لأهل العلم فتوقفوا عن إزالته عن مكانه وأبقوه على ما هو عليه تفاديا للخلاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في الصحف عن أحد المشايخ أن بداية الطواف ووضع الخط الأسود،
ثم إن الصلاة ما هي في المكان، الصلاة عند الحجر، الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام، سواء كان عند الكعبة أو كان في مكان آخر، صلي عند الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، والحجر الآن هو في الزجاج المغطى في مكانه اللي تعرفون، صلاة عند الحجر ما هي عند المكان اللي كان فيه الأول، لا، تعلق الصلاة بالحجر اللي سواء كان ملاصقا للكعبة أو كان خارج الكعبة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض الصحف عن أحد المشايخ أن بداية الطواف ووضع خط أسود هو من الخطأ.
نعم.
قرأت في الصحف عن أحد المشايخ أن بداية الطواف ووضع خط أسود لتحديد البداية هو خطأ، لأنه يسبب ازدحاما وضررا، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذا له وجهة نظر، الخط هذا محدث ما كان موجود، وليته ما أحدث ولا وضع، لأنه أحدث عند الناس ارتباك، صاروا يقفون الجهال يقفون على الخط يصلون ويسدون المطاف، أو اللي يطوفون إذا وصلوه قفوا سدوا المطاف، فحصل فيها أضرار هذا الخط، ولعل الله يعجل بإزالته لأن البحث فيه الآن جاري وسيزال إن شاء الله. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية الحجر بحجر إسماعيل عليه السلام وأنه مدفون فيه، هل هذا صحيح؟
هذا باطل هذا باطل، فهذا من الكعبة ولم يدفن فيه أحد، لكن أصحاب القبور وعباد القبور يروجون هذه الشائعات، يقولون إن الكعبة مبنية على قبور علشان إنهم يسوغون عبادة القبور، هذا باطل كله، وطهر الله بيته عن هذه الأكاذيب، فليس في الحجر ولا في الكعبة قبور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب الدعاء،
نعم،
كتب الدعاء التي تباع للطواف،
الأدعية،
كتب الأدعية التي تباع للطواف، هل هي مشروعة؟
أنا تقيد بها غير مشروع، أما الاستعانة بها للإنسان الجاهل يبي يستعين بها ما في مانع، أما أنه يرى أن هذه مشروعة وأنها لا يقال غيرها ولا وأنها واردة فهذا غلط، هذه اجتهد بعض طلبة العلم جمعها من أجل التيسير على الجهال، والأحسن أن الإنسان يدعو بما تيسر له ولا يتقيد بالأدعية المكتوبة، يدعو بما تيسر له، هذا أفضل له وأحسن، ويدعو وهو حاضر القلب وهو. أما إذا قرأ هذه الأدعية فإنه يصبح يردد الكلام ولا يدري ماذا فيه ولا. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، المطوفون الذين يعرضون أنفسهم لتطويف الناس، هل فعلهم جائز؟ ثم ألا يعتبر من البيع حيث إنهم يتفاوضون على السعر؟
لا، ما في مانع، وليس يساعدون الجاهل اللي ما يعرف مناسك الحج ولا يهتدي إلى الطواف ولا إلى السعي، يساعدونه ما في مانع ولا بأس أنه يأخذ على ذلك. وكان هذا موجودا من قديم ولم ينكره العلماء، هذا لا بأس به، فيه مصلحة للجهال واللي ما يعرفون كيف يطوفون وكيف يسعون. نعم. هذا الإقرار من أهل العلم، ما منعوهم بل يعطونهم رخص في هذا، يختبرونهم، يختبرهم الرئاسة، رئاسة المسجد الحرام، وإذا إنهم صار فيهم صلاحية أعطوهم رخص. ما هو كل يجي ويطوف، لا، لا بد معه رخص. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو طاف رجل والكعبة خلف ظهره بسبب محاماته عن نسائه، هل يصح طوافه أم عليه الإعادة؟
لا يجعل الكعبة خلف ظهره إلا لضرورة مثلا، يعني وله بداية، يعني لحظة، يعني يدافع عن نسائه لحظة ثم يعتدل، لا بأس. الشيء العارض واليسير لا بأس، أما أنه كل الطواف يصير مظلم الكعبة ظهره، هذا ما يصح طوافه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح وقوف النائم والمغمى عليه في عرفة؟
نعم، الشيء اللي يزول لا بأس، يصح أن يقف وهو نائم أو مغمى عليه إذا كان يزول هذا، لأن هذا شيء عارض ولا يمنع صحة الوقوف. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من قال إن المرأة يجوز لها أن تسعى بين العلمين لأن أول من سن هذه السنة هي هاجر عليها السلام؟
يصير هذا قول له هو، أما العلماء ما قالوا هذا، وهو كيف يقول له له. نعم، المرأة ضعيفة ما تستطيع السن، المرأة ضعيفة، وهاجر فعلته لحاجة، فعلته لحاجة، فالمرأة ضعيفة وليس عليها سعي، يعني ركض بين العلمين ليس عليها ذلك، ولا رمل في الطواف، وليس عليها أن تصعد الصفا والمروة لأنها ضعيفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكمة من الاضطباع في الطواف معلومة؟
لأجل إظهار القوة، لأجل إظهار القوة في الرمل، فالاضطباع هذا من إظهار القوة. نعم. والنشاط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في الحجر الأسود طيب كما هو معلوم الآن، فهل يستلمه ويقبله أم يكتفي بالإشارة إليه؟
لا، يستلمه ويقبله ولو في طيب، ما يسأل، لأنه ما قصد الطيب، هو ما هو قصده الطيب، إن كان قصده الطيب هذا ما يجي، أما إن كان قصده أداء السنة وصار علق به شيء من الطيب هذا ما يضر، لأنه غير مقصود. نعم.
وهل يجوز وضع الطيب عليه وهل لهذا أصل؟
نعم، لو لم يوضع عليه طيب لأمكن من كثرة الناس، وضع الطيب عليه من المحاسن، لإزالة الروائح اللي تعلق به من روائح الناس وعرق الناس، هذا من الإحسان إلى المسلمين ومن تعظيم هذا المشعر. نعم، تطيب المساجد وتطيب أماكن العبادة هذا سنة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى من الطواف من الشوط السابع هل يكبر أم ينصرف؟ وكذلك في السعي.
نعم، يختم بمثل ما بدأ، يختم بالتكبير مثل ما بدأ بالتكبير. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج وعليه دين قليل أو كثير يستطيع أن يوفيه بعد الحج، فهل يحج أم لا بد من سداده قبل ذلك؟
إذا أمن للدين ما يسدده لا بأس يحج، ولو لم يسدده إلا بعد، لأن المقصود التأمين، تأمين المبلغ، فإذا أمنه فلا بأس أن يحج ولو لم يسدده بالفعل. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.